الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. رواه أحمد والبخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. رواه البخاري هكذا. وعن سلمة بن العكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. أخرجاه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. رواه الجماعة. وزاد أحمد ومسلم والترمذي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضح. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عبد الله بن سيدان السلمي رضي الله عنه قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، واحتج به وقال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأقاربنا وذرياتنا ومشائخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده. هذا كلام على وقت صلاة الجمعة، يعني متى تصلى الجمعة. فالتجميع يعني إقامة الجمعة، هل تقام قبل الزوال أم أنها كالظهر لا تقام إلا بعد الزوال؟ لأن من المعلوم أن صلاة الظهر هي بعد الزوال، وأن وقتها يدخل إذا زالت الشمس. لكن صلاة الجمعة هل يجوز أن تؤدى قبل الزوال كما تؤدى بعد؟ أما أداؤها بعد الزوال فمتفق عليه، لكن الكلام في جواز أدائها قبل الزوال، فهذا هو محل هذا الباب. فقال: باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده. أورد الشيخ في ذلك 7 أحاديث فيها ما هو بعد الزوال، وفيها ما يدل على إقامتها قبل الزوال. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. فهذا الحديث يدل على أنها تصلى بعد الزوال، تميل الشمس يعني الزوال، لأن المقصود هو ميلان الشمس من كبد السماء إلى جهة الغرب. إذا مالت الشمس بعد بلوغها كبد السماء أو وسط السماء تميل إلى جهة الغرب، فيكون الظل إلى جهة الشرق، يعني عند الفي إذا زالت الشمس. فهذا الحديث يدل أنه كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي بعد الزوال، وهذا من أدلة القائلين بأنها تصلى بعد الزوال. نتكلم عن الأحاديث كالعادة ثم نذكر خلاف أهل العلم في ذلك. وعن رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. رواه أحمد والبخاري. هذا مما استدل به على أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، أن تصلى الجمعة قبل الزوال، لأنه يقول: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. القائلة لا تكون إلا بعد الزوال، القائلة لا تكون إلا بعد الزوال، فدل على أنهم يصلون قبل الزوال ثم يقيلون، لأن يعني عادة من القيلولة تكون بعد الظهر، وكذلك مسائل الغداء، بل قبل الظهر، قبل الظهر القيلولة قبل الظهر، يقيلون قبل الظهر، على معنى أنهم يعملون من أول النهار من طلوع الفجر تبدأ أعمالهم، ثم يأخذون راحة قبل الظهر، وهي التي تسمى القيلولة، فالقيلولة قبل الظهر، أما الهاجرة والهجير هو الذي بعد الظهر. ولهذا سيأتي في الحديث الثاني: كنا نتغدى ونقيل، فالغدا قبل الظهر وليس بعد الظهر، والقيلولة كذلك. ومنه سمي غدا لأنه بالغداء، سمي غدا لأنه بالغداء يعني قبل الزوال. ومعلوم أيضا كذلك أنه من بعد الزوال يسمى عشي، فالمساء والرواح والعشي كلها بعد الزوال، أما ما قبلها فيسمى الصباح ويسمى الغداء وهكذا. والقيلولة تكون قبل الزوال. ولعلكم أيضا تراجعون هذا في كتب اللغة والكتب التي تعتني بمثل هذا لتتأكدوا أن القيلولة تكون قبل الزوال، وخاصة إذا تأكدتم من المصطلحات هذه: الرواح والغداء والعشي والقيلولة والهجير، هذه كلها ينبغي أن يتحرى طالب العلم في ضبطها، لأنها يتوقف عليها شيء معرفة الأحكام لطلبة العلم. القيلولة والرواح والغداء والعشي والغدو والعشي والهجير، هذه كل أمور ينبغي أن يكون طالب العلم على بصر بها، فلعلكم تراجعونها إن شاء الله وتوافون بما تحصلون عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. كأن الشيخ أورد هذا الحديث للدلالة منه على أنه تصلى الجمعة قبل الزوال، أي يجوز صلاتها قبل الزوال، لأنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة. فكأنه يفهم من التبكير أو من البكور أنه يكون قبل الزوال، في وقت البرد يعني في أوقات الشتاء، لأنه لا يشق على الناس، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، والإبراد بالصلاة في الحر بأن تؤخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر: إذا اشتد الحر الحر فأبرد بالصلاة، فإن اشتد الحر من فيه جهنم. فالإبراد في الحر بالتأخير، أما في الشتاء فالبكور بالتبكير. فهذه اللفظة محتملة أن يكون التبكير قبل الزوال، ويحتمل أن يكون التبكير يعني الصلاة في أول الوقت، فإن الصلاة في أول الوقت يكون تبكيرا وإن كان بعد الزوال، فهذا لا يسلم دليلا لمن قال بصحتها قبل الزوال. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيل. هذا مما استدل به على أنه يصح إقامة الجمعة قبل الزوال، لأن سلمة يقول: كنا نجمع يعني نصلي الجمعة، نجمع بالتشديد يعني نصلي الجمعة، نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيل. قوله إذا زالت الشمس يحتمل أن يكون فرغنا من الصلاة إذا زالت الشمس، ويحتمل أن تزول أثناء الصلاة. لماذا؟ لأنه يقول نرجع نتتبع الفيء، يعني أن الفيء ما انكسر إلا قريبا، وهو قليل، فمن يتتبعونه يخشون الرمضاء ويخشون شدة الحر، فلو كان كبيرا ما قال نتتبع الفيء، فتتبع الفيء يدل على أنه قليل، وعلى أنه لا يظهر الفيء في كل شيء، وإنما يتبعونه قد تكون في الجدران الطويلة وفي الأشجار الطويلة ونحو ذلك، ما يدل على أنه لم ينشأ الفيء إلا قريبا. فقد يفهم منه أن الجمعة تقام قبل الزوال. لماذا؟ لأنها سوف تستغرق وقتا طويلا، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم بعضها قد يكون طويلا، فقد خطب بقاف، وخطب بسورة الملك، وتكلم فيها عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ في الصلاة الجمعة والمنافقون، وهذه كلها طويلة، فهذه تأخذ وقتا، فإذا جمعت الخطبة إلى الصلاة تستغرق وقتا. ثم سلم يقول: إذا خرجنا تتبع الفيل، فكأنه قد بدأ بهم قبل الزوال. إذا لاحظت ما يستغرقه من وقت مثل قراءة قاف في الجمعة في الخطبة، ومثل قراءة تبارك مع الكلام عليها كما في بعض الحديث، ثم أيضا قراءة الجمعة والمنافقون في الصلاة، الجمعة في الركعة الأولى والمنافقون في الركعة الثانية، هذا يأخذ وقتا طويلا، فدل فيفهم منه على أنه ابتدئ بها قبل الزوال، حتى يصدق أنهم بعد الخروج يتتبعون الفيء، أي أن الفيء قليل فهم يتتبعونه. هذا وجه الدلالة منه على أنها تصلى قبل الزوال. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. هذا كما قلنا قبل قليل في القيلولة، أن القيلولة قبل الزوال، إذا كانوا يصلون مبكرين جدا، فالغدا والقيلولة تكون بعد صلاة الجمعة، أي أنهم صلوا ضحى. ولهذا سنشير إلى بعض الآثار عن ابن مسعود وعن معاوية أنهم صلوا ضحى، أنهم صلوا الجمعة ضحى. ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وكما قلنا لكم الغداء قبل الزوال لأنه من الغداء، وسمي غداء لأنه يؤكل في الغداء، والغداء هي الصباح، ولذلك والثاني يسمى عشاء لأنه في وقت العشي، قد يكون بعد العصر، قد يكون بعد الظهر، قد يكون بعد المغرب، قد يكون بعد العشاء، كل ما كان بعد الزوال يسمى عشيا، وما كان قبله يسمى غدا أو غدوا. ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يعني بعد صلاة الجمعة، مما يدل على أننا يصلونها في الضحى. في خبر الجماعة أن هذا كأنه في قول ما كنا نقبل ما كنا نقيل في عهد السهل، لكن زاد أحمد ومسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والتصريح في قوله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه في حكم المرفوع، أما قول ما كنا يعني فتحتمل هذا وهذا، لكن التصريح كما عند مسلم بن أحمد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له حكم المرفوع. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضح. أيضا هذا الدليل على أنها تصلى قبل الزوال، فإن جابر رضي الله عنه يخبر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون الجمعة، فإذا فرغوا ذهبوا إلى الجمال والتي يستعملون في السقي في الثانية، والنواضح يعني التي تخرج الماء من الآبار. يقول فإذا فرغنا من الصلاة ذهبنا وحللنا عنها، يعني أرحناها حين تزول الشمس، فكأن الخطبة والصلاة كلها قبل زوال الشمس، وإنما الزوال بعد الفراغ، بعدما يفرغ من الصلاة يذهب إلى جماله وإلى نواضحه فيريحها، يعني يوقفها عن العمل وعن إخراج المياه من الآفاق. قال ثم نذهب إلى جبلنا، يعني بعد الصلاة فنريحها حين تزول الشمس، فدل على أن الصلاة الخطبة والصلاة كلتيهما قبل الزوال، يعني النواضح عن الإبل، النواضح عن الإبل التي يستعملونها في الزراعة. وعن عبد الله بن سيدان بكسر السين وليس بفتحها، عن عبد الله بن سيدان رضي الله عنه قال شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني، والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله واحتج به وقال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال. عبد الله بن سيدان هذا من كبار التابعين لكنه مجهول الحال، ولو مشهور باعتباره من التابعين لكنه مجهول الحال من حيث يعني ضبطه والثقة في خبره، ولهذا قال فيه البخاري لا يتبع على حديثه، وإلا هو معروف من حيث أنه كبار التابعين لكن مجهول من حيث عند بعض مجهول ومتكلم فيه، كما البخاري هنا قال إنه لا يتبع على حديثه. قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، إذن هذا صريح بأنها قبل الزوال، نصف النهار بالزوال، معروف أن نصف النهار يكون بالزوال إذا زالت الشمس، فكانت صلاة أبي بكر قبل نصف النهار. أما صلاة عمر وخطبته فقول انتصف النهار، يعني كان يبتدأ بها قبل الزوال وتنتهي مع الزوال أو بعده، حتى أنه يتردد هل انتصف النهار أو لم ينتصف. أما عثمان رضي الله عنه أجمعين فقال كانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، يعني كأنه كان يصليها بعد الزوال. قال فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكر، على ما أن تصلى في ذلك تصلى قبل الزوال وتصلى بعده من غير نكير بين الصحابة. رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابن عبد الله واحتج به، فاحتجاج به يدل على أن عبد الله بن سيدان ثقة عنده، فاحتجاج به يدل على أنه لا يرى جرحا قادحا في عبد الله بن سيدان. وقال كذلك روي عن المسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا ضحى، وذكر ذلك أيضا البخاري في صحيحه، قال وروي هكذا أمر الصحابة، لكن عن ابن مسعود ومعاوية هذا أمر ثابت أنهم صلوا قبل الزوال. إذن الشيخ رحمه الله أورد هذه الأحاديث لبيان أنها تصلى قبل الزوال وبعده، والقائلون بالصلاة قبل بجواز الجمعة قبل الزوال هم الحنابلة، الإمام أحمد وطوائف من السلف وبعض أهل الحديث يقولون تجوز الصلاة قبل صلاة الجمعة قبل الزوال، وبالغ الإمام ابن عربي المالكي رحمه الله حتى قال إن الإجماع على أن لا تصح إلا بعد الزوال إلا ما روي عن الإمام أحمد هكذا، بينما الواقع أنه ليس كما لك كما خطأه الحافظ بن حجر وغيره، قال لأن الموضوع منقول عن غير الإمام أحمد ممن قبله من بعض السلف وبعض أهل الحديث، بل الأحاديث التي أوردها أحاديث صحيحة، التي أورد الشيخ هنا كلها أحاديث صحيحة وصالحة للاحتجاج، ومعلوم أن ثبوتها يدل على أن الجمعة ليست كالظهر، الظهر معلوم متفق على أنها لا تكون إلا بعد الزوال، أما الجمعة فيجوز فيها هذا وهذا. ويؤكد ذلك أيضا بعض حديث أصرح أيضا من مثل قول سلمة بن الأكوع ثم نرجع نتفيأ الفي أو نتبع الفي، في بعض الروايات ثم ننصرف وليس للحيطان ظل، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، ولكن بعض العلماء حمل هذا على أن جدرانهم كانت قصيرة، على أن جدرانهم كانت قصيرة تحتاج إلى وقت طويل حتى يكون الفيء كبيرا بحيث يتسع للسير فيه ويتسع لقصده، ولكن هذا على كل حال قد يكون فيه بعد، وبخاصة أننا إذا فرضنا أن الخطبة طويلة والصلاة كذلك، وبحيث هناك وقت ليظهر الفيء لو كان البدء بالصلاة بعد الزوال. وبعض الحنابلة قالوا بالنسبة لصلاة الجمعة إنها كصلاة العيد، أن وقتها كصلاة العيد، على معنى أنه يبدأ بها من بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي، أن هذا كله وقت لصلاة الجمعة. وبعضهم قال بعد الزوال قبل الزوال ولم يحدد وقتا، وقع في الساعة الخامسة على معنى في الحديث السابق من راح في الساعة الأولى والساعة الثانية، بعضهم قال في الخامسة والسادسة، وكل ذلك معلوم أنه قبل الزوال إذا قلنا إن الجمعة تقام بعد الزوال. وإذن هذه الأحاديث كثير منها ظاهر الدلالة على مشروعيتها وجوازها قبل الزوال، كالتصريح بالغداء والقيلولة وكلها قبل الزوال، ولهذا الشيخ الشوكاني بعدما استعرض أقوال العلماء قال واصرح من هذا حديث جابر المذكور في الباب، فإنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحون عند الزوال، قال ولا ملجئ، هذا كلام الشيخ، ولا ملجئ إلى التأويلات المتعسفة التي ارتكبها الجمهور واستدلالهم بالأحاديث القاضية بأنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعد الزوال لا ينفي الجواز قبله. وقد أغرب ابن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إلا ما نقل عن أحمد وهو مردود، يعني كلام ابن العربي في أنه قصر الخلافة لأحمد فقط قال وهو مردود، فإنه قد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف مثل قول أحمد. وذكر عن عبد الله بن مسعود أنه صلى الضحى، وعن معاوية كذلك، وسألوه قال خشيت عليكم الحر، سألوا ابن مسعود حينما صلى ضحى قال خشيت عليكم الحر فصلىها الضحى، ومعاوية صلىها الضحى كذلك، وروي جابر وسعيد فإذا كانك تلاحظ أن الشوكاني أيضا يميل إلى عدم النكير على من صلح قبل الزواج، ولهذا قال لا ملجئ إلى التأويلات المتعسفة التي يرتكبها الجمهور. وإن كان يعني أكثر ما تناقل العلماء أنه صلى بعد الزواج، لكن لا ينكر على من صلىها قبل الزواج. قال لاحظوا معي في أول الشرح في السطر الثاني تقريبا أو الثالث عند قوله حين تميل الشمس، أعطوها السطر الثاني والثالث بعد في أول الشرح، قوله حين تميل الشمس فيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. ما معنى هذا؟ ومن أين أخذ المواظبة؟ أي مشايخ قرأت الشرح قبل ما تجو ولا مشايخ ما قرأته؟ قرأته؟ ما وجدت إشكال ولا شيء؟ من وين؟ من أين استفدت الدوام؟
من كان
نعم أحسنت. أي نعم في قوله حين تميل الشمس، فإذا كأنه الدلالة ليس في قوله حين تميل الشمس، وإنما في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، فليست الدلالة في قوله حين تميل الشمس، لأنما الدلالة في قوله كان. ولهذا كان يعني العلماء يفهمون من لفظ كان أنه يدل على الاستمرار وعلى العادة، وكثير من العلم يستدل بهذا، ولكن هناك من ينازع في هذا، لأن يقول قد يراد بكان ليس الاستمرار والعادة، وإنما فعل كسائر الأفعال، يعني حدث في الماضي بقطع النظر أن يكون على هيئة مستمرة أو على هيئة متقطعة، كما تقول ذهب، هذا لا يعني أنه يذهب دائما، أكل لا يعني أنه يأكل دائما، كان يعني أنه حصل الكون مرة، والزائد يحتاج إلى دليل، كما تقول ذهب حصل الذهاب، وأكل حصل الأكل، وقام حصل القيام، فكان حصل الكون بدليل. فأحيانا تستعمل كان لا للاستمرار ولا للدلالة على الشيء العادة، بدليل مثلا قول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولإحلاله حين يطوف البيت، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولإحلاله حين أو لحله حين يطوف البيت، بينما معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، مما يدل على أن كان قد تستعمل أو استعماله لا يدل على العادة والاستمرار، وقد يدل، لكن على كل حال وجه الاستدلال من الحديث كما قال زميلكم وهو من قوله كان، لكن هذا محل نزاع في دلالة كان على الاستمرار أو على الإشعار بالمواظبة، وجه الدلالة في قوله إشعار مواظبته، وهذا الذي دلت عليه هذه الأحاديث. والحاصل في كل ذلك أنه الجمهور على أن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال، وحاولوا أن يتأولوا هذه الأحاديث، إما أن يكون لقصر الظل أو قصر الجدران وأن التبكير هو أول وقت وهكذا، ولكن في بعضها تأويله فيه تعسف كما لاحظت مشارة الشوكان إلى هذا. ومن هنا فالذي يبدو والله أعلم أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، وإن كان اعتاد الناس أن لا يصلوها إلا بعد الزوال. هذا وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، أن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم من عزم على الذهاب إلى الجهاد في أفغانستان ووالده ووالداه غير موافقين على ذلك؟ عليه أن يبقى مع أدام أن والديه غير موافقين فلا يأذن حتى يأذن له. ما حكم الجمعيات التي يفعلها كثير من الناس مثل أن يجتمع 10 أشخاص ويدفع كل منهم مثلا 1000 ريال في كل شهر وكل شهر يأخذ مجموع المال أحدهم حتى ينتهوا جميعهم؟ الذي يبدو لي أنه لا شيء في هذه إن شاء الله، أنه لا شيء فيها، هي ليس فيها غرر وليس فيها، لا يظهر لي في أي شبهة من الربا، ولا يبدو أن فيها ما لعط أن بعض الناس قد يثير قضية أنه قرض جر نفعا، لا يبدو هذا. فالذي يبدو لي أنه لا شيء فيها إن شاء الله، وإن كانت المسألة تحتاج إلى مزيد تحري. ما حكم قيام الرجل للصلاة بعد الأذان الأول علما بأنه كان جالسا قبل الأذان كما هو معتاد نراه في كثير من المساجد؟ كان السائل هذا يسأل عن درس الأمس من حيث التحية الصلاة قبل الجمعة، السنة قبل الجمعة، وأن الإنسان إذا جاء يصلي ما بدا له أو يصلي ما كتب له ثم يجلس ينتظر الخطبة والصلاة. والسؤال كما تلاحظون هو أن الإنسان يكون موجود في المسجد قد صلى ما تيسر وما كتب له، وقد يكون تلا بعض القرآن ونحو ذلك، ثم لما أذن الأذان الأول هل يقوم يصلي أو لا يصلي؟ نقول ينتظر لا يصلي، لكنه لو صلى لا ينكر، وبخاصة إذا قصد الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فقوله بين كل أذانين صلاة يعني له وجه في أن يقوم ويصلي إذا كان قصد هذه السنة. يقول أنا ساكن في الحرم وأريد أن أخرج لعمرة، هل يجوز لي أن أهل بعمرة من التنعيم؟ نعم، ما دام أنك ساكن في الحرم أو مقيم في الحرم، ولو كنت لست من أهل الحرم إنما مقيم أتيت لزيارة أو لعمرة وأنت في الحرم تريد أن تأتي بعمرة، تأتي بها من أدنى الحل من التنعيم أو من غيره، وإن كان الأولى في حقك أنك تكثر من الطواف. سؤال عن الغلام الذي قتله الخضر، هل هو في الجنة أم لا؟ وهل قتله وهل قتله ظاهرا بين الناس أم لا؟ وكيف لا يمنع الناس إذا كان ظاهرا؟ وكيف القلع السفينة، هل خلق السفينة هل في أثناء سير البحر يرى الناس يقلع لوحة السفينة، كل هذا ظاهر أم لا؟ وكيف لا يمنع الناس منه؟ في مثل هذا يختصر طبعا على الخبر القرآني فيما ورد به، لأنكم تعرفون أن القصص القرآني سواء فيما يتعلق بأحوال الأمم وأخبارها مع أنبيائها أو فيما يتعلق بمثل أخبار الصالحين كقصة الخضر، القرآن يأتي بما منه مقصد ومنه فائدة، ويسكت عن أشياء كثيرة ويطوي أشياء كثيرة في أخبار الأمم وقصصها وأحوالها وأنبائها، إنما يأتي بما يفيد. ولهذا في اجتزاءات كثيرة حينما تتبع مثلا قصة يوسف، يعني يأتي بأجزاء وبمقاطع يطوي ما لا داعي له وما لا حاجة له، وقد يكون مفهوم لدى السامع أو لدى القارئ. يأتي قضايا حينما لعب مع إخوانه، وحينما أخذه السيارة والكون في غابة جب، وحينما دخل بيت العزيز لم يتحدث عن أحواله في بيت العزيز ولا أحواله في مع السيارة ولا مع، إنما قضايا ووقائع، وأطنب مثلا في قضية السجن والذين معه، الفتيان اللذان معه في السجن، وكيف دعاهما إلى الله ودعاهما إلى معرفة نعمة الله عز وجل. فيأتي بالأشياء التي هي مقصودة تتعلق بالهدف
للقرآن الكريم باعتباره كتاب هداية. أما الأمور الأخرى والتي لا حاجة إلى العلم بها ولا يحتاج المكلفون إلى أن يعلموا عنها شيء فتطوى، قد تجد لها تفصيلات في أخبار السابقين كتب بني إسرائيل وغيرها، فهذه لا تصدق ولا تكذب. أما ما كان معارضا للقرآن والسنة فهذا يضرب به عرض الحائط، وما كان غير ذلك فيسكت عنه. ففيما يتعلق بالغلام هل هو في الجنة أو في النار هذا يسكت عنه، ولا احنا ولسنا بمكلفين بأن نتبع مثل هذا، ولا وردنا نرجع لأصول الشريعة نقول الغلام غير مكلف عن فرعه يعني دون البلوغ مثلا. إنما المقصود هو والداه خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، مع أن الغلام قد يطلق أيضا عن فتى الكبير، بل حتى قد يطلق على الشجاع يقال غلام وإن كان كبيرا. لكن على كل حال على كله لسنا مكلفين بالبحث عنه وعن كيفيته وعن هيئته، وإنما هذا أنتم تلاحظون مع الأسف أنه يوغل بعض الناس في الاستنباطات، وخاصة ما يسمى بالتفسير الإشاري أو التفسير، بل قد يكاد يكون تفسير باطني. فالغلو في التفسير الإشاري وحمل بعض الألفاظ وحمل بعض الأشياء بحيث أنه يتعلق بها المتعلقون من أصحاب البدع وأصحاب التخريفات، هذا معلوم أنه ليس منهجا سليما، وإنما نكتفي بظاهر مراد في القرآن. أما أن نوغل ونقول هذه محمولة على كذا وها فهذا من التعسف الذي قد يقود إلى الزلل ويقود إلى الانحراف بالفهم وبالتفسير عن جادته. ومثله يقال في قلع السفينة وهل رآه الناس أو سكتوا، أو هذه كل أمور لا يتوقف على العلم بها شيء، ولو كان هناك حاجة لتبينها القرآن. هذا يقول قطعة أرض، يقول لي قطعة أرض وبنيت عليها عمارة سكنية ونويت أن أعمل الدور الأول زاوية يعني مسجد صغير، وفعلا تم البناء وأصبحت الزاوية معدة لأداء الصلاة وعمل دورة مياه وكل شيء أصبح جاهزا، وخاصة بعد السفر في إجازتي السنوية هذا العام، لأنني مغترب وأعمل هنا، وفوجئت هذه المرة بعد بيتي بمئة متر تقريبا أو يزيد قليلا تم بناء مسجد كبير تقام فيه جميع الصلوات وصلاة الجمعة. الأمر الذي حيرني وشغلني ليس من المعقول الصلاة في الزاوية الصغيرة وترك المسجد الكبير، هل يصح أن أحول هذه الزاوية الصغيرة إلى تكاكين للإيجار وإرادها أتصدق به أو عيادة طبية وذلك، وإرادها أي دخلها تبرع به لصالح الفقراء والمحتاجين؟ هو الأصل في مثل هذا أنك إذا نويته مسجد أن يكون مسجد، أما إذا لم تنوي مسجد إنما نويته مصلى، إن أحيانا قد يكون شيء مصلى ليس مسجدا إنما مصلى، كما كاتخاذ المرأة مثلا جزء من بيتها مصلى صلي فيه تخصصه لكي يكون أنظف وتبعده عن الأطفال وعن الأشياء التي قد تؤثر على طهارته، فهذا لا يكون مسجد وليس له حكم مسجد. فإذا كنت نويت مصلى وليس مسجدا فلك أن تحوله إلى ما شئت، أما إذا كنت نويته مسجد وفتحته على الخارج وأذنت للناس فيه فهذا يكون مسجد. فإذا قام ذلك المسجد الكبير وأصبح هذا متعطلا أو فلك أن تنقله إلى مكان آخر يكون أكثر فائدة، أو كما يعني تحوله إلى 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 فيه ريع ثابت أو صالح يكون تضعه أيضا في المسجد أو في مسجد محتاج. أرجو إذا كان كذلك ألا بأس، كما ذكرت تحول إما إلى عيادة أو إلى دكاكين تؤجرها لك ريعها أبرأ لذمتك، تجعله فعلا في مسجد أو فيما يخدم المسجد أو يخدم المساجد. أرجو أن ذلك كاف إن شاء الله. ما معنى من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة وإن عمل كتبت له عشر حسنات؟ إذا عمل الإنسان حسنة كتبت 10 حسنات، وهذا من فضل الله عز وجل. فإذا تصدقت بريال مثلا يحسب عند الله كأنك تصدقت 10 ريالات، فضل من الله ونعمة، بل قد يكون أكثر من ذلك، فقد تضاعف إلى أكثر، الله يضاعف لمن يشاء. والأمور التي تؤثر في مضاعفة الأجر نيتك، وكون المال من حلال، وكونك تتحرى المحتاجين جدا وأصحاب الفاقة، وبخاصة الذين لا يسألون الناس إلحافا، وكون أيضا أنك تتحرى أقاربك، فكل هذه التحريات والاجتهاد هذا كله يزيد في الأجر ويزيد في مضاعفة الأجر. كما أن التقصير والمنة والاستعلاء هذه كلها تؤثر على الثواب وتضعف من الأجر وتنقص منه، فتضاعف إلى 10 إلى 100 إلى أضعاف المضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء. أما الهم بالحسنة فهو أنك تهم بها ولا تعمل لعائق، مثلا كما قلنا أحيانا قد تهم بزيارة قريب من أقربائك، قد يكون كبير في السن رجل أو امرأة، ثم تنشغل، فهذا الهم تثاب عليه، فأنت قد هممت بحسنة وصلة الرحم، هممت مثلا بإصلاح بين الناس فشغلت، هممت بأمر بمعروف تعرف أن فلان قد قصر فيه أو منكر فلان واقع فيه، ثم جاءك ما يشغلك، فهذا كله هم بحسنات. وهل من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة أم عليه سيئة؟ لا تكتب له حسنة أيضا، وهذا من فضل الله عز وجل. من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، وبخاصة إذا تركها لله، إذا تركها لله فإنه يثاب عليها، وهذا من فضل الله ورحمته. هل النظرة الأولى للمرأة الأجنبية حرام؟ لا، الأولى مسموح بها، لكن ما المقصود بالأولى؟ هي الأولى هي النظرة المفاجئة، النظرة نظر الفجأة، كما سأل جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال سألته عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، لأن أول ما يقع نظرك كانت مسامة، أما أن تستمر تنظر هذه ما كانت النظرة الأولى، كما أن تستمر نصف ساعة تقول هذه النظرة الأولى، لا، المقصود هو يعني نظر الفجأة، ولهذا المطلوب منك أن تصرف بصرك. ما النصيحة في وسوسة الشيطان وخاصة في الصلاة لكي يفسدها علينا وفي كل شيء يوسوس لنا؟ هذا هو عمل الشيطان، عمل الشيطان والوسواس، لكن الله عز وجل وصفه بأنه خناس، على معنى أنه يخنس حينما يسمع ذكر الله عز وجل، وحينما تتوجه إلى ربك فإنه ضعيف لا يقاوم، ولهذا تستعيذ بربك من شر الوسواس الخناس، فاستعن به الاستعاذة ولا يضرك إن شاء الله مثل هذا. يقول دخلت المسجد الحرام أثناء الأذان وطفت بالبيت بعد السنة على صلاة السنة القبلية، وبعد أطفت ولم أتم الطواف لقيام الصلاة، هل لابد من إتمام الطواف بعد أداء الصلاة؟ وهل إن كنت لم أكمل الطواف على شيء؟ لا، ينبغي أن تتمه بعد الصلاة، ينبغي أن تتمه، ما دام أنه طواف ليس بواجب طواف نفل ينبغي أن تتمه، لكنك لو لم تتمه فلا شيء عليك. وهل عند السلام مع الحجر الأسود، الحجر الأسود أرفع اليدين أم اليمنى أم اثنتين؟ الأمر في هذا واسع، وتكبر إذا حاديت الحجر الأسود تكبر. هذا سأل أسئلة كثيرة لأن نجيب على بعضها. ما معنى قوله تعالى هكذا وكتب ورفعنا بعضكم فوق بعض الدرجات في الرزق؟ لا، لا، هو الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ملكة أيمانهم فهم فيه سواء. الذي يبدو والله أعلم أن الله عز وجل فضل الناس في أرزاقهم كما هو مشاهد في سنة الله عز وجل في هذه الحياة، فالناس ليست أرزاقهم متساوية، ولكن لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وأيضا طبيعة الإنسان فيه شح، يعني كما ذكر الله هنا فما الذين فضلوا براد رزقهم، على معنى أنهم السادة مثلا لا يتنازلون في أرزاقهم إلى ما ملكت أيمانهم من العبيد، وإنما يحرص أن يكون السيد في طبقة معينة ورقيقه في درجة أخرى، وهذا هو الذي يبدو الله أعلم من ظاهر الآية. وهكذا كتب ولو آمن أهل القرى لفتحنا عليهم، لأي الآية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا والله أعلم أن الله عز وجل ربط البركات التي في الأرزاق من السماوات والأرض ربطها بالإيمان والتقوى. لاحظ أنها بركات وليس كثرة، الكثرة قد تكون موجودة لكنها منزوعة البركة، وإنما الذي يتحقق بالإيمان والتقوى والبركة، بركة في الأرزاق، بركة في الأولاد، بركة في الأموال، بركة في الأوقات، هذا كله يرتفع حينما يرتفع الإيمان وترتفع التقوى. وهذا هو الذي تفقده كثير من الأمم، ويفقده أهل عصرنا في كثير من شعوبهم وفي كثير من أحوالهم، يفقدون البركات. توجد عندهم أشياء كثيرة، نوعيات كثيرة من القوة ومن المال ومن الكثرة العدد، ومع هذا البركات منزوعة، كلها تناحر وكلها بأساء وكلها بؤس وكلها انتحار وكلها شحن نفسي وشد عصبي، على الرغم من وفرة الخيرات ووفرة الأرزاق ووفرة القوات والاستعدادات والمعدات، ولكن كل ذلك لم يغني فتيلا. لماذا؟ لأن البركة منزوعة. الأعراب وشد كفرا ونفاقا، الآية ذكرت ثلاث آيات في الأعراب متوالية، الأعراب وشد كفرا ونفاقا، وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم الحكيم، ومن الأعراب بما يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر على يد الله والله سميع عليم، ومن الأعراب ما يؤمن بالله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. فالأصل في الأعراب أن فيها جفاء وأن فيها غلظة، لأنها بعيدة عن العلم وبعيدة عن التعليم وبعيدة عن ما تتطلع إلا لأمور دنيوية بحتة، ولهذا غالبا عيشة الأعراب وعيشة البادية هي على السلب والنهب، إلا إذا من الله عز وجل عليه بالعلم والإيمان، إذا جاء العلم والإيمان ارتفع الجفاء في الأعراب وارتفع التطلعات الدنيوية المحضة، لأن طبيعة البادية جفا، ولهذا جاء من بدأ جفا، من بدأ جفا، ولهذا ابناء الحاضرة يكون أكثر انضباطا وأكثر التزاما وأكثر مراعاة لكثير من الأعراف. وإن كان يوجد في البادية النخوة والعزة والنجدة، لكنها ليست مبنية على قواعد وضوابط، إنما قد تكون على عصبية جاهلية، وقد تكون على حمية عائلية وقبلية ونحو ذلك. لكن إذا كان صاحب ذلك إيمان وعلم، فإنهم من خيار المعادن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فلا شك تخلف العلم وتخلف الإيمان يؤدي إلى جفاء شديد، وغالبا البادية يصحبها الجهل، لأن لماذا؟ لأنهم غير مستقرين، والاستقرار هو الذي يهيئ للعلم ويهيئ للانضباط وللنظام وللحفظ على الروابط المدنية والاجتماعية ونحو ذلك. وما يريد فيه بالحال من ظلم نذوق من عذاب أليم، هذا تهديد من الله عز وجل لمن يريد الإلحاد في الحرام، والإلحاد أي انحراف سواء كان صغيرا أو كبيرا، وكل انحراف له جزاؤه، إن كان كفرا نسأل الله السلامة فجزاؤه أعظم، وإن كان دون ذلك فله جزاء بقدر ما فيه من إلحاد وبقدر ما فيه من انحراف. فقط الإرادة بمجردها، الهم وإرادة الإلحاد، الله عز وجل أخبر أنه يعاقب عليه. وهناك آيات نكملها في جلسة قادمة. ما هو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق ومطلق الكفر والكفر المطلق؟ يبدو الله أعلم أن مطلق الإيمان يعني الحد الأدنى من الإيمان، أدنى ما يصدق عليه الإيمان، مطلق إيمان. لكن الإيمان المطلق يبدو الإيمان التام. الإيمان المطلق يعني الإيمان التام. أما مطلق الإيمان مجرد الإيمان، الإيمان الذي تحقق فيه أدنى ما يصدق عليه أنه يسمى إيمان، وكذلك الحال في الكفر، هذا هو الذي يظهر، والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمل. يقول: ما القول عن والدي توفي تغمد الله برحمته أمين وأموات المسلمين، عن عمر لنهج 83 وكان مواظب رحمه الله مواظبا على الفرائض في أوقاتها، ثم شاءت إرادة الله تعالى فأصيب بالمرض حتى إنه قعد مريضا 3 أشهر ولم يتمكن من الصلاة وهو في كمال عقله، وكنت أعوده بأن يصلي كيفما أمكن له أن يصلي قاعدا أو راقدا أو أن يقرأها مجرد قراءة وهو راقد، لكنه لم يتيقن ولم يفعل هكذا ولم ينبغي ولم يفعل ما أقول له، ولكنه قبل أن تحضره الوفاة بيوم قال لي: قلدكم الله بصلاتي هكذا، يعني أن نريد أن نقضيها عنه، فما الحكم في ذلك؟ لا، الأصل أنه لا يصلي أحد عن أحد، لا شك أنه ما دام أن عقله معه كان عليه أن يصلي على حسب استطاعته، قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو يومي إيماء برأسه أو بأصبعه بعينه، ما دام أن عقله معه كان عليه أن يصلي، ولكن ما دام أنه توفي ولم يصلي قد أفضى إلى ربه، والله سبحانه وتعالى حسيبه، ولعله أنه من الأعمال الصالحة في ماضي عمره ما يكفر، لكنه لا يصلي أحد عن أحد. هذا جزاكم الله خير. هذا واحد على النقول التي بالأمس عن منسوب إلى مالك وأبي حنيفة أنه قال أنه لا يصلي، وكنا قلنا إن هذا بعيد، أن الأئمة يقول لا يصلي، بينما المعروف من أحوال الناس كلهم أنهم يصلون، كذلك على الشافعية هي طويلة قراءتها جزاكم الله خير، لكن أعدكم أن يقرأها في البيت وأخبركم بالنتيجة. لك على كل حال جزاكم الله خيرا، كان بودي أنكم كتبتوا الأسماء، أنه توقيعات هكذا ما تكفي، اكتبوا الأسماء فإننا نقول للمحسن أحسنت، جزاكم الله خيرا. أنا أقرأ في البيت إن شاء الله، أو نخصص لها جلسة أيضا، نخصص لها جلسة في جلسة الأحكام يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله ونقرأها وننظر إذا كانت تحتاج إلى، أو نخصصها بعد ما نقرأ الدرس قبل الأسئلة نخصص لها جلسة ونراجع فيها، ونكتفي بهذا القدر ونكمل الأسئلة إن شاء الله في الجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.